أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المطهر الثالث عشر. قلنا بالأمس غيبة المسلم ذي اليد هي من جملة الكواشف عن التطهير، طبعا ليست من المطهرات. يعني هلا احيانا بتكون انتم تسامحون الفقهاء من باب التساهل في العباره، مش من جمله المطهرات غيبه المسلم ذي اليد، من جمله الكواشف عن التطهير، فانها تكشف. لذلك دغري قلناها نحن تكشف ولو احتمالا. طيب هلا نحن عندنا اليوم زيادات وتنقيحات عن كلام امس، فإنها تكشف ولو احتمالا عن تطهيره لما كان يعلم المسلم بنجاسته إذا كان يستعمل طاهرا، وكان يستعمله فيما يشرط فيه الطهارة، وكان يحتمل أن يكون قد طهره. طبعا هذا كل شيء غير كلام أمس كتنقيح وزيادات، بل يكفي احتمال معرفته بالنجاسة، حينئذ يكون هذا الاستعمال أمارة احتمالية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة، إلا إذا كنا نعلم بعدم مبالاة هذا المسلم بالنجاسة. وفي الحقيقة هذا الاحتمال هو دليل تعبدي مستقل على كفاية احتمال تطهير ذي اليد لما هو تحت تصرفه، وكان يستعمله فيما يشرط فيه الطهارة، فهو بمنزلة إخباره بالطهارة. طيب
مستقل على
أو عن؟ شو مستقل؟ شو
مستقل على؟
هو دليل تعبدي مستقل على كفاية، دليل على، هو دليل تعبدي على. طيب السؤالان الرئيسيان في هذه المسألة هما، هذا لأكثر شيء حكوا فيه علمائنا، قالوا هل يشترط حصول الظن بالتطهير أم يكفي مجرد احتمال التطهير؟ ذهب السيد الطبطبائي في منظومته، والشيخ كاشف الغطاء، والسيد اليزدي، والسيد محسن الحكيم سيد الخوي، والسيد السبزواري في مهذب أحكامه، وكل من علق على العروة الوثقى طبعة المجلدين إلى الاكتفاء باحتمال التطهير. وذهب الشيخ الأعظم الأنصاري إلى اشتراط حصول الظن بالتطهير، والصحيح ما ذهب إليه المشهور. دليل الشيخ الأنصاري هو ظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسات، هكذا قال، وقد جعله الشارع المقدس أمارة على الطهارة، أمارة ظنية على الطهارة. قال بدليل السيرة وغيرها، لو ما قال وغيرها، لأني قلت أصدو حتما غير السيرة، أصدو الروايات، ولا شو يعني غيرها؟ غير السيرة ما عندنا إلا الروايات. كما جعل سوق، يعني كما جعل الشارع المقدس سوق المسلمين أمارة على التذكية، هلا زدنا الكلمة، أقول وقد تفهم من الروايات أيضا اشتراط حصول الظن. هذا ولكنك تلاحظ المتشرعة يكتفون باحتمال التطهير، يعني لا يشترط حصول الظن، وذلك لوضوح قلة تدين الكثير من المسلمين خاصة أهل العامة والأعراب. إذن فلنلاحظ الروايتين التاليتين. هلا في عنا نحن قلنا لكم كلام اليوم منقح جدا عن كلام أمس، هلا هو كنتيجة واحدة، بس في تنقيح زيادات، وفي تنقيح كثير، لأنه بلشت اليوم من الصبح راجع بدي أشوف الغيون شو بيحكوا، كلهم سوا، أدلتهم كلهم سوا. امبارح ما كنت قاري كلام العلماء كلهم، كنت قاري الأغلب، بس اليوم كملتهم إن شاء الله، يعني يكون كمان ما فيك تقرا كل العلماء، فيك تكون كملتهم كمان، بس من الصبح لهلا معدي ما عندنا شيء. روى في التهذيب بإسناد الصين أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن رضا عليه السلام الله عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مهدي النمر. عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن زكاته إذا كان البيع مسلما غير عارف؟ تبين فكيف إذا كان عارفا شيعيا؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. يعني قصد الإمام هون طبعا هذه الرواية صحيحة عندي، ما في كل صحيحة عند كل العلماء، لا اختلفوا في صحتها. هل أنا بصحيحة هذه بطريقة يعني هذا من لكم كيفية. وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا عنه. طيب هون إذا كانوا سنة، قد تفهم أنت من هذه الرواية الفهم التالي، المعنى التالي، أنه إذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا عنه، يعني إذا كنت تظن تذكية الجلود فلا تسألوا عنه. إذا كنت تظن أن من خلال صلاة المسلمين في هذه الجلود تظن التذكية لا بأس، تبني على التذكية وعلى الطهارة. ممكن يكون الشيخ الأعظم الأنصاري قد اعتمد على هذا الفهم، يمكن، بس ما كتب ذلك ما بعرف ليش. طيب الاحتمال القوي أن يكون معتمد على هذه الرواية. هلا هو ما قال شيء، هو بس قال وغيرها، هم بدليل السيرة وغيرها، شو غيرها يعني؟ ما عنده إلا الروايات، يعني وحي من عند الله ما بتزبط. طيب أولا النظر لسند هذه الرواية، قد يتوهم ضعفها لإهمال سعد بن إسماعيل وأبيه. أقول ولكن رواها بعين الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه هكذا قال: وسأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن رضي الله عليه وسلم، أنا جبت الرواية كما هي، قال هيك الرقم 792، قال هيك: وسأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن الرضا عن الجلود والفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل إلى آخره. طيب لما يقول هكذا، ويقول الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه في مقدمة كتاب الفقيه أنه هذه الرواية نحن حكينا عنه امبارح، من همدان إلى شمال أذربيجان، شمال أذربيجان الإيرانية من همدان. طيب هلأ الشيخ صدوق قال في مقدمة كتاب الفقيه، قال: وما أوردت في كتابي هذا هو ما أفتي به، هو أولا قال حجة بيني وبين ربي، وهو ما أفتي به وأحكم بصحته. طيب ثم قال: وهذه الروايات أخذتها من الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع. هل انتبه لي، لندقق نحن بكلام الصدوق في الفقيه. قال: وهذه الروايات أخذتها من الكتب التي عليها المعول وإليها المرجع، مش هيك؟ طيب يعني مثلا مثل نحن منقول اليوم أخذت رواياتي هذه من كتاب وسائل الشيعة والكافي والفقيه والتهذيبين مثلا، مش هيك؟ يعني معناته إذا كان الشيعة يعولون على وسائل الشيعة وعلى جامع حديث الشيعة، يعني صاحب كتاب وسائل الشيعة والجامع جميع الثقات من العلماء، لما يأخذ هذه الرواية مباشرة من إسماعيل بن عيسى. هل أنا عدت طلعت الاحتياط مرة ثانية في مشيخة كتاب الفقيه، رأيت أيضا هو يروي عنه مباشرة، مش بس في هذه الرواية، يعني اللي أتيقن أنه ما زمطت منه هذه الرواية زمطة، أنه والله بس هذه الرواية، بدي أشوف له طريق لا يروي عنه عادة يأخذ منه مباشرة، طلع نعم. طيب إذا كان هو يعتمد على كتب إسماعيل بن عيسى، إذا كان الشيعة يعتمدون على روايات إسماعيل بن عيسى ومرجع الشيعة إلى كتب إسماعيل بن عيسى، يعني قطعا إسماعيل بن عيسى هو ثقة وقطعا الطريق صحيح. يا أخي أنت اليوم قول كلمة مثل الشيخ الصدوق، طبق على أي كتاب؟ وقد أخذت رواياتي هذه من كتاب وسائل الشيعة طبق تطبيق معناته. والذي عليه معول الشيعة وإليه مرجعهم، معناته صاحب كتاب وسائل الشيعة ثقة عالم فقيه، وإلا كيف يعتمد الشيعة على كتاب لإنسان كذاب أو مجهول الحال؟ ما بتزبط. طيب، والطريق يجب أن يكون معلوما، وإلا كيف العالم تعتمد على وسائل الشيعة إذا كان الطريق إليه مجهولا؟ يا الله في الله. سمع. لذلك نحن نصحح هذه الرواية من طريق الصدوق في فقيهه، مع أنه في عنده كمان طريق، ما مشكلة عنده طريق. طيب، هون إذا نظرنا نحن إلى متن هذه الرواية، لا ننظر إليها، وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا عنهم. أنا بدي أسأل السؤال التالي، إنه هلا دخلك الواحد بيصلي يعني مهتم كثيرا بطهارته، هيهم أهل العامة بيكونوا في ساحة ربيعة العلوية أو العدوية، مش هيك؟ العدوية رابعة العدوية، بصبابيتهم من الليل بيصلوا وبيناموا وكذا، وهي بتشوفوا بصبابيتهم بيصلوا ويمكن ما بيتوضوا، كله سوا بيقولوا، كله مليون واحد كله سوا بيقول الله أكبر. بيناتنا الحكي كله مش موضعين
بيتموا على المبلغ،
ما حدا يا خي. ما هي لما قالوا الله أكبر كلهم قالوا الله أكبر، لما قالوا يا خي. طيب نصه مش موضعين، طيب يا خي ربع مش موضعين، طيب ما بيطهروا، طيب نصه ما بيطهروا. يا خي مليون واحد كانوا يصلوا أيام حسني مبارك، مظبوط؟ كيف بدهم يطهروا وكيف بيستحقوا؟ وين الحمامات؟ ما نحن شايفين رابع العدوية، انت اللي مشايك بساحة رابع العدوية. طب كيف يصلوا
ساحة الميدان؟
ساحة الميدان، برافو، مظبوط.
ساحة الميدان أو ساحة التحرير،
أو ساحة التحرير
بعد حسني مبارك.
طيب
أيام الإخوان عملوها
رابع العدوية. أي مظبوط، صح الكلام هذا، مظبوط الحكي. سمعنا؟ كانوا يجمعوا مليون، يعني أنا أقصد المعنى التالي، أنه اليوم اللي بيصلي كلنا بيهتموا بطهارتهم؟ هذا السؤال. أنت اليوم روح على الحج واقف بالحمامات خمسة دقائق، ما بالك ساعة
تتراجع
شيخ، وبتعمل قصة وبيطلع لك مية ريشي براسك، مية ريشي بيطلع لك. لا يعني ما بدي أقول قرون تبقى عيبي يعني. سمع؟ طيب
عندهم طهارة بالهنيه؟
يعني شيخ حدث ولا حرج، يعني شيء مقرف، شيء مقرف يعني. الجماعة بيصلوا وبيحجوا وما بيهتموا بطهارتهم، يعني شو بدك تحكي؟ المهم، فنحن الشيعة منهرب، نحن ما منروح إلى حمامات، بالضرورة واحد راح يفج راسه، يعني ما أقولي بروح بالضرورة، بس إنه فشيخنا، وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا عنهم. طيب أنت هل تعلم، أنا بدي أحكي الكلمة هذه، عليكم السلام. وإذا رأيتم المسلمين، انتبه لي شوي، وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا عنه. هل كل مسلم يصلي يهتم بصلاته؟ يمكن يمكن لا، خلينا نقول يمكن يمكن لا. هل أن الإمام من رضا اشترط أن نطمئن، أو على الأقل أن نظن يا خي أن نظن بطهارتهم؟ ما في هذا الشرط، ما موجود هذا الشرط، ما موجود. قد يتوهم الإنسان بالنظرة البدوية الأولى، نعم يشترط الظن، حصول الظن. وين ممكن واحد يصلي ولا يهتم بطهارته؟ أنا بقولك أكثر أهل العامة يصلون ولا يهتمون بطهارتهم، وأنا على علم بذلك. شو بدك؟ روح شوف يا خي كيف أجر لك من البول، هن واقفين بطرشوا حالهم وما فراني معهم، وبروح بكبر وبصلي.
طب لماذا اشترط الصلاة فيه؟
يعني إذا كانوا يفعلون إنه شيء معناته مذكى، إنه خلاص ماشي الحال. بس ما اشترط الإمام حصول الظن مثلا من خلال صلاتهم أو حصول الظن مثلا بتطهيرهم وبالتذكية أنه بيصلوا صلوا. براو عليك، أنا بدي أوصل لهذه الكلمة. أنا بدي أقول هذا دليل تعبدي، أما تقول لي هذه أمارة ظنية ما بنقدر نقولها. يعني أنت اليوم روح إلى بلاد العامة بتلاحظ الجماعة ما بيهتموا بطهارتهم. إذا بدك تقول لي يحصل الظن دائما بتطهيرهم بقول لك أنت عم بتبالغ أو عم بتغالي، ما في حصول ظن. نحن بنقول إن شاء الله يا رب عم بيطهروا، بناكل من أكلاتهم من طعامهم، بنقول إن شاء الله عم بيطهروا يا رب، بس أنا عندي ظن بتطهيرهم. هلا يعني والله كل إنسان عمي بيصلي معناته هيك؟ أبدا أبدا. قد ما تعاشرهم بتشوف الجماعة ما بيهتموا أبدا، ما بيهتموا. هلا بتقلي تستكشف ذلك من خلال مظاهراتهم وكيف بيصلوا كيف دغري الله أكبر، فيك تستكشف. طيب فيك أنه جماعة ما بيهتموا بطهاراتهم وبصلواتهم وبوضوءهم، بيقف هيك خلاص ما كبر أذان بيقف كل مليون واحد الله أكبر. طبعا من الأحزية، طبعا من الأحزية كله. الرواية الثانية عن عمر بن محمد بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الله، هل هذه الرواية صحيحة حتما؟ قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الله، الرجل يهدى إليه المختج من غير أصحابنا كما من العامة، فقال إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل فاشربه. طيب تعال نفهم هذه الرواية سوية. وإن كان ممن لا يستحل المسكر، ممكن واحد لا يستحل المسكر ولكنه يسكر، يعني يشرب المسكر عن معرفة بحرمته. ممكن واحد لا يستحل المسكر ولا يهتم بطهارته. هل أن الإمام هنا قد اشترط حصول الظن بالتطهير؟
لا. هل يقول مولانا أنه هذا الكلام مش مأخوذ بالحرف السطحي ربنا، مأخوذ أنه لا يستحل المسكر أنه يقف عند موضوع القرم؟
لا يستحل. ممكن واحد يقول لك المسكر حرام وأنا أشرب المسكرة وما بطهر،
يقول حرام ولا يقرب الحرام.
لا لا، في ناس بيبقوا كفار على الآخر ممن يستحل المسكر، هذا كافر أصلا بدين الله. وإن كان ممن لا يستحل المسكرة يعني هذا داخل بالإسلام لكن قد يكون فاسقا، يعني الإمام ما قيد بحصول الظن. ولذلك ذهب مشهور العلماء أنه ما فيش عنا نحن بالروايات اشتراط حصول الظن بالتطهير والتذكية، ما عندنا هيك شيء بالروايات. هو متدين إلى حد العقيدة، أما هل يطبق؟ ممكن كثير ناس من المسلمين لا يستحلون المسكر ويقول المسكر حرام بس ما بيصلي وما بيصوم وما بيطهر.
عندنا سؤال هنا، يقول أن الأقباط لا يشربون الخمر، الأقباط لا يستحلون الخمر، هل يشمل هذا الحديث؟ الأقباط
فهمت عليك.
والمرات في المسلم
هلا الشيخ عادة رواياتنا لا تجيز الأخذ بأقوال ذي اليد الكافر، بقول ذي اليد الكافر يعني رواياتنا هيك. وتقريبا بالإجماع ذهب علماؤنا إلى عدم الأخذ، بالإجماع تقريبا ذهب علماؤنا إلى عدم الأخذ بقول الكافر ذي اليد، ذي اليد. وورد فيها رواية أو روايتان أيضا. طيب عن المجوسي وغيره. هيدا الرواية شيخنا ما بتقيد بحصول الظن، هذا لا يستحل، يعني معناته هو متدين إلى حد الاعتقاد فقط، أما عمليا فاسق أو لا، بيهتم بالطهارة أو لا، ما عندنا هكذا شرط. ولذلك ذهب الأغلب الأعم من علمائنا إلى عدم اشتراط حصول الظن بالتطهير. يعني مثلا انت عندك علم بنجاسة الكباية هاي، وزيد من العامة او من الشيعة، تحتمل انت ان يكون عالما بنجاستها، تحتمل. السيرة المتشرعية والروايات، اصلا الروايات لا تمنع من انه تاني يوم اذا شفت هذا العامي او الشيعي حتى ولو كان فاسقينها يشربان من هذا الإناء. فيك تشرب، فيك تشرب.
تقطع بالوقاء النجس.
إيه طبعا طبعا أكيد هيك. قال علماؤنا طبعا المشهور يعني ما بلك الكل لا أكيد لا، المشهور شهرة عظيمة، قالوا إذا كنت تحتمل، إذا كنت تحتمل الاحتمالين التاليين، أن يكون ذو اليد عالما بالنجاسة وتحتمل أن يكون قد طهره، هذا كيف فيك تاني يوم مثلا غاب راح ساعة ساعتين ورجع عم يشرب هو منه، فيك تشرب أنت.
وإن كان جاهلا؟
لا ما حدا بيأخذ فيها. إذا كان لا الإمام الخميني لا ما بيقول هيك، لأنه صادفت قريتها هلا. إيه هلا قريتها وجيت صادفت يعني آخر كلمة قريتها السيد الإمام الخميني قريتها هلا آخر كلمة قريتها وجيت. لأنه أنا حاولت أقرأ كلام علمائنا كلهم من جملة السيد الإمام قرأت له هلا وجيت. لا 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 قريت له بالعروة الوثقة، بس هني ماخدينها من التحرير حاطينها لازيلها هني على العروة. انتبه لي ما بعرف، بس أنا قريت هلأ بالعروة هلأ الكلمة الأخيرة قريتها وجيت. شو بيقول هو؟ بيقول أنه هل يشترط أن يكون عالما ذو اليد المسلم عالما بالنجاسة؟ يقول لا دليل على ذلك، فيه إشكال ولا دليل على اشتراط أن يكون عالما بالنجاسة، بل يكفي أن يحتمل أن يكون عالما بالنجاسة. يكفي احتمال أن يكون عالما بالنجاسة هيك، ثم تردد في ذلك قال على إشكال. طيب انت هلا اذا بتلاحظ اول شيء، انا خلينا نمشي بالتسلسل. اذا انت رحت اليوم الى سامراء، انا عم مثل المثال اللي مثله السيد الخوي، قال وقد ذهب الميرزا الشيرازي الى سامراء، وسامراء تقريبا كلها من اهل العامه، طيب وعاش هناك وسكن هنا، وقد كان الميرزا الشيرازي يقول بالشروط الخمسه أن يكون عالما هون وأن يورث الظن هون وأن كذا، كان عنده شروط. فلما عايش أهل العامة في سامراء السيد الخوي قال تغير رأيه وألقى بكل الشرائط الخمسة.
طب
لأنه لا يمكن بين العامة أن تعمل بالشرائط الخمسة لعدم مبالاتهم بالطهارة أصلا. قال لا يمكن المعيشة بينهم إلا إذا رميت الشراط الخمسة. ثم قال السيد الخوي قال ومعه حق. ليش؟ لأنه من لم يعايشهم فإنه يحملهم عادة على الصحة وعلى التدين وعلى الالتزام، ولكن من عايشهم ويعايشهم يعلم أنه ما عندهم التزام. عرفت شو؟ ما فراني معهم. فإذا بدأت تحط لي شرط أن يكون عالما بالنجاسة ما فيك تقعد معهم، أن تظن أنه قد طهره ما فيك تعيش معهم، تقعد هون بين الشيعة. بدك تقعد معهم بطريقة جديدة بتشوف يا ويلته، بتشوف يا ويلته. عرفت شو؟ الشيخ أحمد خيي رحمه الله شغلوا بيي مرة، القصة من قديم يعني، خيي لا صغير أصلا مني، أصغر من الشيخ محمد خيي، كان بعده خيي الشيخ عمره 17 سنة، هو تزوج عمره 18، كان عمره 16-17، شغلوا بيي لأشهر بمطعم على الحمراء، كان عمره 16-17 سنة، شغلوا لأشهر. قام الشيخ أحمد ترك العمل بعد أسبوعين وإجا على بيتنا. إجا عم بقول لبيي، قال له يا بيي هو الجماعة لا بيطهروا ولا بيعرفوا الطهارة ولا النظافة. يمكن اشتغل أظن يمكن أسبوعين تحمل هالقد، بس قال هو لا بيطهروا ولا بيعرف يطهروا. هيدا الشيخ أحمد خيي. قام بيي قال له ليش يا بابا ليش؟ شوفي شو صار؟ قال له يا بيي الذبايح والدم على الأرض والذبايح على الأرض وما حدا بيهتم، لا بتعرف طاهر ولا نجس، ما حدا فرقاني معه، وبيحطوا بالسندويشات وبيحطوا بيسوي شاورما وكله نجاسة بنجاسة، ما بتعرف شو عم بصير. يعني كثير الجماعة مستهترين بدين الله، كثير كثير يعني. ما تحمل خيي اللي عمره 16 سنة. طيب ما بعرف، مستهترين جدا. هلا شو بدنا بالروايات؟ ما عندنا ولا رواية تشترط الظن. طيب سيرة المتشرع التي كانت في أيام المعصومين شو؟ كل الناس المتشرع الذين كانوا يعايشون أهل العامة والفسقة مطلقا عموما حتى ولو كان شيعيا، ما عندنا نحن أسئلة وأجوبة عن هالمسائل هذه. أسئلة وأجوبة ما عندنا إلا هاتين الروايتين، لأن فتشت ما لقيت إلا هاتين الروايتين، وهيدي عم بتوسعنا الدائرة. فأنت خليك على سيرة المتشرع الواسعة، ما تضيق الخناق على نفسك. بدك تروح يا خيي إلى مناطق أهل العامة لمستهترين، والله إجا على بالك شي يوم أو اضطريت أو شلتك لك سدويشتين، يا خيي روح كل تكل على الله وكل. شو بدك تعمل يعني؟ أنت بالحاج نفسك بتنفر احيانا، يعني انت بتحس يعني ما بعرف روحانيا نفسيا بتشعر يا اخي ما عم يهتموا، بس شو قادر تعمل؟ انت بدك تاكل بالنهايه، يعني ما بتاكل بدك تاكل. هلا علمائنا بيقولوا كلوا، قالوا والله ما قالوا بدك تاكل من عندهم. كل الحجاج عندك الشيعة ما شاء الله 400-500 ألف بدهم ياكلوا، شو من وين بياكلوا؟ ما بياكلوا بالمكة بدهم ياكلوا، بالمدينة بدهم ياكلوا.
وين بيروت خبز شنفير وتمار وشو؟
بدك تبني على الطهارة. هلا هيدا هيدا تقريبا فيك تقول أنت تقريبا كل الدرس، تقريبا هذا كل الدرس. هلا أنا حاولت قرب كمان الفكرة أكثر من هذا، إنه من باب آخر، إنه طيب نحن إذا تلاحظ أنت خبر ذي اليد، هلا انتبه لي للتوجه أو بدك تقول للتوجيه الآخر، كمان عم نقرب نحن الفكرة، وكل الروايات وكل السيرة تصب كلها في سكة واحدة. يعني إذا نظرت أنت إلى قول ذي اليد من أهل العامة بتلاحظ أنت أنه حجة. طيب ما هو الفرق بين الإخبار القولي والإخبار العملي؟ ما هيدا حجة وهيدا حجة، قصدي أن المناط واحد. هيدا قولا قال لك أنه أنا ذبيحتي مذكات وطاهرة، والسندويشات اللي عندي مذكين وطاهرة وحلال وزلال، مش هيك؟ أو يعني إما عمليا عم يأكل من طعام نفسه، أو عم بيقدم لك، أو عم بيقول لك هيدا السندويش حلال وطاهرة. شو الفرق؟ المناط واحد. وهكذا رواياتنا، نقرا رواية روايتين بس وننهي البحث. عن معاوية بن عمار رواية صحيحة السند، قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام الله عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، من أهل المعرفة بالحق يعني الشيعي، يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث، يعني ذهب منه الثلثان، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، يعني إنسان فاسق، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقولي وهو يشرب على الناس؟ فقال لا تشربه، لا يؤتمن. براو عليك. قلت فرجل من غير أهل المعرفة، لاحظ هيدا السائل ذكي، قال فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشرب على الثلث، أنا جاهل به، هذا عنده دكانة ولا يستحل على الناس، بيقول لا حرام، على صعيد الاعتقاد يقول حرام. يخبرنا أن عنده فرضنا في المحل بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، نشرب منه؟ قال نعم. طيب ليش؟
بالميم ولا بالباء؟ بختج
بختج بختي 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 كلمة إيرانية. نعم إيه براو عليك صح. طيب انتبه لي هون، منعود عيد السؤال الثاني. فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، عمليا ما بنعرف، جاهلين، ولا يستحله على النصف، اعتقادا مظبوط، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث، قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، نشرب منه؟ قال نعم. طيب ليش؟ حلل لي إياها.
حمله على الصف.
لأنه ما عنده معرفة. معرفة هي أن لما كان عندي معرفة
عنده معرفة بس ما بيشتغل
يعني على النصب بغشني فلذلك هي معرفة اللي
بتقوله على لحظة على صعيد الاعتقاد واضح
نعم
بس على صعيد العمل ما أخبر الإمام شيئا قد يكون عمليا هو زلمة فاسق صح. على صعيد الاعتقاد لا يستحل على النصف لكن عمليا شو
على
عمليا ما هو توقف الموضوع على معرفتي انا
يا الله
عمليا توقف الموضوع يعني هو اولا على صعيد الاعتقاد ماشي حاله
ماشي حاله
اما على صعيد معرفتي انا اعرف انه لا يراعي وترى لا اعرف انه
لا هون هون ما حكي هون ما ذكر الامام انه فاسق عمليا او لا
جميل فلذلك احمل عمله وقوله على الصدق والصحه
ما مشكله طيب بلكي حصل عنده ظن بعدم ذلك
الظن لا يؤمن
برافو عليك فاذا هذه الروايه ايضا تصب في مصب تينك الروايتين يلي ما بتقيد بحصول الظن وعدمه ما بتقيد فإذا كان الأمر هكذا قال علماؤنا شو بنعمل نحن نستحل هذا البختج ونشربه انت اليوم رحت على الغربية عند واحد من أهل العامة عنده عصير عنبي قال هذا مطبوخ على الثلث يعني زال منه الثلثان تاخذ منه او ما بتاخذ الامام في الروايه الصحيحه قال بتاخذ منه
تدخل القاعده الشرعيه الصحيحه هذا مخالف الاحتياط عندنا بسبب معرفنا فيهم بشكل عام
لا 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 شيخ لا 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 انت شيخ بدك تحكي تقل مبين
على القاعده الشرعيه صح
ايه على القاعده شو بدك بالاحتياط بدك تحتاط عمليه صفك عن فتوى
هذا عم بحكي
ماهي المعرفه اللي بيعرفهم
هذا عم بحكي
انا اللي بدي اقوله انه هيدا الزلمه ما قيده السائل او الامام بانه عمليا فاسق او لا قام الامام انا اليوم خلصت انتهيت بس كلمه انا اليوم رحت على محل من غير اهل المعرفه ممن لا نعرف يشرب على الثلث ولا يستحل على النصف عقائديا بس فاسق فاجر كذا أنا سكت قال هيدا العصير العنبي هالدبس هيدا أنا غليته حتى زال منه الثلثان بشتري وبشرب منه بستعمله أو لا في الطعام أو لا صار دبسا بشتري وباكل منه وهكذا الرواية صحيحة إذا كل الروايات والسيرة بتصب بمصب واحد أنه ما يهتم الإنسان حصل عندك ظن أم لا ما تهتم القضية واسعة كما وسع الشارع المقدس في الروايات والسيرة وسكت عنها نحن أيضا نتمسك بكلام أئمتنا وبسيرة المتشرع التي سكت عنها أئمتنا عليهم صلوات الله والحمد لله رب العالمين.